على الإنسان، فإذا سلم بقضاء الله وقدره ورضي بما يجري عليه ومن حوله، هنا كانوا مؤمنين حقا، فلا وربك لا يؤمنون حتى، فإذا حصل ما بعد حتى حصل ما قبلها، معنى ذلك أنهم آمنوا إيمانا كاملا. فنسأل الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا أن يوفقنا ويثبتنا على الإيمان والمحبة لله ولرسوله ولأهل الله كافة، ولسيدنا الشيخ محمد النبهان رضي الله عنه بشكل خاص. ذكرت لكم قبل عن الشيخ عمر زين العابدين، كان مقيم في المسجد يحفظ القرآن مع أستاذنا الشيخ بشير حداد رحمه الله، فكنا نطلب منه الدعاء ونتوسم فيه الخير، فكان دعاءه الذي لا يتغير: اللهم ثبت. فالكبير والصغير عندما يقوله ادعو لي يقول اللهم ثبت، ونحن كنا نأخذ هذه الكلمة يعني بمقدار ما نفهم أنها قليلة، نريد أكثر من ذلك، نريد التوفيق، نريد الحفظ، نريد الفهم، نريد النجاح، نريد إلى آخره أشياء كثيرة. فكان هو يقول اللهم ثبت. بعد ذلك عرفنا أن هذه الكلمة هي التي تجمع كل ما نطلبه وزيادة: التثبيت على الإيمان، والتثبيت على العلم، والتثبيت على المحبة، والتثبيت على الاتباع. اللهم ثبت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طيب، نعود إلى بحثنا إن شاء الله، وهو وصلنا إلى باب الاعتكاف. تعليقا على ما سبق من الكلام أو تتمة، الاعتكاف متفق على أنه سنة بالإجماع وليس فيه خلاف، وهذا الاعتكاف الذي هو سنة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام نرى أن الفقهاء والعلماء نقلوا فيه الأحاديث ودونوا فيه المقالات، ولا يكاد يوجد كتاب فقه في أي مذهب إلا وفيه بحث الاعتكاف، ولا تقريبا معظم كتب الحديث حتى لا يوجد كتاب إلا وفيه باب الاعتكاف، مع أنه سنة. هذا الاهتمام الزائد من الإسلام ومن علماء المسلمين بهذه السنة الكريمة التي هي سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، يشير المجموع، مجموع ما ذكرنا، يشير إلينا إلى أننا يجب، بمعنى يجب ديني وأخلاقي وليس كواجب شرعي أنه مقابل مساوي للفرض، يجب علينا أن نهتم بسنن النبي عليه الصلاة والسلام، نهتم بها حفظا وعلما، والأكثر من ذلك نهتم بها عملا وتطبيقا. فالسنة في الحقيقة هي المتممة للفرائض وحتى في الآخرة، وهي التي تحفظ الفرائض، وهي كالسوار أو كالسور للفرائض، لا يمكن أن تنتهك الفرائض طالما هناك سنن من حولها، فلا تنتهك الفرائض إلا إذا انتهكت السنن. طالما السنن يحافظ عليها صاحبها ومهتم بها لا يمكن أن يتساهل بالفرائض، وبمجرد أن يبدأ الإنسان بالتساهل بالسنن ويتقاعس عنها، هذا الشيء يشير ويتوقع من ورائه أن يصل الإنسان إلى التساهل بالفرض، وإذا وصل إلى التساهل بالفرض لا سمح الله قد يتساهل حتى بمسائل في الإيمان والعقيدة، فالقضية متماسكة ومتلازمة ومترتبة على بعضها البعض. فالإسلام عندما شرع لنا السنن حتى لا نترك الفرض، وعندما شرع لنا المكروه وقال هذا مكروه وليس بحرام، أيضا من أجل أن نحافظ أو نحفظ أنفسنا عن الوقوع في الحرام. طالما أنت تتجنب المكروه وتمنع نفسك عن المكروه، لا يمكن أن تقع في الحرام. قد تقع في المكروه في حالة ضعف وفي حالة غفلة وفي حالة شهوة، قد تقع في المكروه، لكنك لا تصل الحرام، لأنك بالأصل تمنع نفسك عن المكروه، فقد تقع في بعض المكروهات ولكن لا تصل الحرام. أما إذا كنت متجاوز أنت كل أسوار المكروهات وبقي عليك سور واحد وهو سور الحرام، فيمكن أن تقع فيه بكل سهولة. أيضا الاعتكاف الذي هو سنة من سنن الإسلام ومن سنن النبي عليه الصلاة والسلام هو من هذا القبيل. بل الاعتكاف بحد ذاته له أكثر من ذلك، ليس مجرد أداء سنة، إنما الإنسان في الاعتكاف ينقطع عن الأمور الدنيوية بالكلية، وينقطع عن العمل الدنيوي، ويكون مقيما في بيت من بيوت الله، في المسجد أو الجامع، على خلاف بين العلماء سيأتي معنا إن شاء الله. إذن أنت في الاعتكاف ليس مؤدي لسنة بسيطة، إنما أنت منعزل عن الناس، منقطع إلى الله سبحانه وتعالى، متفرغ للعبادة، متفرغ للتأمل، للتفكر، للتدبر، وبهذه الأشياء تتجاوز مراحل كبيرة في الإيمان واليقين إن شاء الله. لذلك الاعتكاف كانت له مكانة في الإسلام، واهتم بها الفقهاء طبعاً للأحاديث النبوية الشريفة، لأنه ليس مجرد سنة كبقية السنن، وإنما فيه تربية للنفس وتهذيب للأخلاق وتصحيح في توجيه النفس إلى الله سبحانه وتعالى. نقرأ ما تيسر من هذا البحث إن شاء الله سبحانه وتعالى. تفضل، من سيقرأ لنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الطيب الطاهر الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقا في الدين يا رب العالمين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم شيخنا آمين. حديث الاعتكاف. روى أبي بن كعب وعائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وفي حديث عائشة لم يزل يعتكف حتى مات.
إذن حديث أبي وعائشة في القسم الأول متفقان، أما حديث عائشة فيه زيادة عن حديث أبي، لم يزل يعتكف حتى مات.
نعم. حديث عائشة الأول رواه البخاري ومسلم بزيادته المذكورة، وحديث أبي بن كعب رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة بأسانيد صحيحة على شرط البخاري ومسلم أو مسلم فقط، وثبت مثله في الصحيحين من رواية ابن عمر وآخرين من الصحابة.
طبعاً قوله على شرط البخاري ومسلم أو مسلم، هذا قد يكون اختلاف في كلام الحافظ أو العلماء، هل هذا الحديث على شرط البخاري ومسلم أم على شرط مسلم فقط؟ يعني هو على شرط مسلم كأنهم متفقون، ولكن مختلفون هل هو على شرط البخاري أم لا؟ وتحدثنا مسبقاً أكثر من مرة عن معنى هذه العبارة. نعم.
الحكم. فالاعتكاف سنة بالإجماع، ولا يجب إلا بالنذر بالإجماع، ويستحب الإكثار منه، ويستحب ويتأكد استحبابه في العشر الأواخر من شهر رمضان للأحاديث السابقة.
الحديث السابقة هي التي ذكرت في الباب، في أول الباب.
نعم.
نعم.
مذاهب العلماء في مسجد الاعتكاف. مذهبنا اشتراط المسجد لصحة الاعتكاف، وأنه يصح في كل مسجد، وبه قال مالك وداود. وحكى ابن المنذر عن سعيد بن المسيب أنه قال إنه لا يصح إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وما أظن أن هذا يصح عنه. وحكى هو وغيره عن حذيفة بن اليمان الصحابي أنه لا يصح إلا في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد المدينة، والأقصى.
نعم.
وقال الزهري والحكم وحماد: لا يصح إلا في الجامع. وقال أبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور: يصح في كل مسجد يصلى فيه الصلوات كلها وتقام فيه الجماعة.
إذن هنا بالنسبة للمسجد، إذا تركنا قول سعيد بن المسيب وقول حذيفة أنه لا يصح إلا في المسجد الحرام، في مسجد النبي أو في المساجد الثلاث، هناك خلاف بين العلماء، هل الاعتكاف يصح في أي مسجد أم لابد من مسجد تصلى فيه الصلوات كلها، أم لابد من الجامع، المسجد الجامع. طبعا المسجد الجامع هو الذي تقام فيه الجمعة.
نعم.
فالزهري والحكم وحماد قالوا لا يصح إلا في المسجد الجامع، والتعليل في ذلك أنه إذا كان اعتكافه أكثر من 7 أيام حتى لا يحتاج للخروج من هذا المسجد إلى المسجد الجامع لأداء صلاة الجمعة. أما من قال لا يصح إلا في المسجد لأنه هو معتكف، فيجب أن يكون في المسجد حتى يحافظ على الجماعة، حتى يحافظ على الجماعة، وممكن هو يعتكف يوم ويومين وثلاثة وأربعة. فإذا كان في مسجد غير جامع يعني تصلى فيه الصلوات 5 كما صرح بذلك الأحناف، فأي وقت هو يصلي فيه جماعة. وهذا السر، أن كل العلماء تقريبا اشترطوا في الاعتكاف أن يكون في مسجد حتى في هذه العبادة وفي هذه السنة لا تفوته صلاة الجماعة التي هي أولى من الاعتكاف بالذات. فإذا اعتكفنا وضيعنا صلاة الجماعة أو ضيعنا صلاة الجمعة، معناته نحن خسرنا أكثر مما ربحنا. لذلك اختلفوا هل هو في المسجد أم المسجد الجامع. أما من قال اشترط حصرا في المسجد النبوي أو في المساجد الثلاث، فهذا قول يعني حصر فيه الاعتكاف بشكل كبير وضيق على الأمة بشكل كبير جدا. طيب من كان في هذه المدن الثلاث يمكن أن يعتكف فيها، أما من كان في غيرها من البلاد الإسلامية المترامية الأطراف وأراد أحد أن يعتكف كم يوم أو العشر الأواخر من رمضان أو غيرها، كي سيذهب إلى المساجد الثلاث أو أحدها حتى يعتكف، وهذه فيه مشقة كبيرة. هذا كتعليل مثل ما نسميه حكمة عامة. أما كأدلة على هذا الكلام فسيأتي معنا الأدلة بشكل دقيق على رأي كل إنسان. تفضل.
واحتج لهم شيخنا يعني في اشتراط المسجد،
المسجد النبوي،
المسجد النبوي، بحديث عن جويبر عن الضحاك عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسجد له مؤذن وإمام فالاعتكاف، كل مسجد له مؤذن وإمام فالاعتكاف فيه يصلح.
لهم للجماعة، هون مقال تقام فيه الجماعة الأحناف وأحمد وإسحاق.
أيوة.
فاحتج لهؤلاء. نعم.
رواه الدارقطني وقال الضحاك: لم يسمع من
وقال
حذيفة.
وقال
وقال أي
قتل.
وقال الضحاك لم يسمع من حذيفة.
أيوة
قلت وجويبر ضعيف
أيوة
باتفاق أهل الحديث، فهذا الحديث مرسل ضعيف فلا يحتج به.
نعم.
واحتج أصحابنا بقوله
طبعا
تعالى
الإمام النووي، الإمام النووي وإن ضعف هذا الحديث لبيان العلة وأنه لا يصلح للاحتجاج، وإلا هو هذا الحديث كلفظ موافق لقول الشافعية،
نعم
ولكن لضعفه لم يحتج به، وهم احتجوا به عندما قالوا كل مسجد تقام فيه الصلوات وتقام فيه الجماعة إذن مؤذن وإمام من أجل أن تقام فيه الجماعة. نعم.
واحتج أصحابنا بقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ووجه الدلالة من الآية لاشتراط المسجد ووجه الدلالة من الآية لاشتراط المسجد أنه لو صح الاعتكاف في غير المسجد لم يخص تحريم المباشرة بالاعتكاف في المسجد لأنها منافية للاعتكاف، فعلم أن المعنى بيان أن الاعتكاف إنما يكون في المساجد، وإذا ثبت جوازه في المساجد صح في كل مسجد، ولا يقبل تخصيص من خصه ببعضها إلا بدليل، ولم يصح في التخصيص شيء صريح.
إذن الشافعية أطلقوا كلمة المسجد بدون تخصيص أن تقام فيه الصلوات الخمسة أو غيرها، ولا المسجد الجامع، فالرسول أطلق المسجد، وهذا المسجد لا يخصص إلا بدليل صريح، وليس هناك دليل صريح على تخصيصه بمسجد معين. وفيه الرد على أيضا من قال بالمساجد الثلاث، المسجد النبوي الحرام والمسجد الأقصى. نعم.
مذاهب العلماء في الصوم في الاعتكاف. مذهبنا أنه مستحب وليس شرط لصحة الاعتكاف على الصحيح عندنا، وبهذا قال الحسن البصري وأبو ثور وداود وابن المنذر، وهو أصح الروايتين عن أحمد. قال ابن المنذر وهو مروي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهما، قال ابن عمر نعم
نعم
قال ابن عمر وابن عباس
ماشي.
وعائشة وعروة بن الزبير والزهري ومالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق في رواية عنهما لا يصح إلا بصوم. قال القاضي عياض وهو قول جمهور العلماء.
إذا مسألة الصيام كان هناك أيضا رأيان. الرأي الأول رأي الشافعية ومن معهم أنه لا يشترط الصيام وإن كان الصيام أفضل. أما رأي بقية العلماء ومنهم الأئمة الثلاث مالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية أنه لا بد من الصيام. القاضي عياض طبعا مالكي يقول هو قول جمهور العلماء. نعم.
واحتج لهؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف هو وأصحابه رضي الله عنهم صياما في رمضان، وبحديث سويد بن عبد العزيز عن سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف إلا بصيام، رواه الدارقطني. وقال هي تابعة
وقال
للدارقطني
أي دار قطني.
رواه نعم رواه الدارقطني وقال تفرد به سويد عن سفيان بن حسين. قلت وسويد بن عبد العزيز وسويد بن عبد
ضعيفا.
العزيز ضعيف باتفاق المحدثين.
إذن الدار قطني قال تفرد به سويد. الإمام النووي يقول وسويد ضعيف باتفاق المحدثين.
نعم.
نعم.
وعن عبد الله بن بوديل عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اعتكاف عليه،
ايوه
فأمره أن يعتكف ويصوم.
إذا
يعني
سيدنا
من
عمر
دون
رضي الله عنه سأل الرسول إنه كان عليه صيام، فأمره أن يعتكف ويصوم. نعم.
رواه أبو داود والدارقطني وقال تفرد به ابن بديل وهو ضعيف، وفي رواية قال اعتكف وصم. قال الدارقطني سمعت أبا بكر النيسابوري يقول هذا حديث منكر.
نعم، إذن هذه الأحاديث التي احتج بها من قال بالصيام، ما عدا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في رمضان وهو صائم، البقية كلها ضعيفة وفي إسنادها رجال لا تقبل روايتهم. نعم.
واحتج أصحابنا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من شوال، رواه مسلم بهذا اللفظ، ورواه البخاري وقال عشرة من شوال، والمراد به الأول كما في رواية مسلم، الأول كما في رواية مسلم. وهذا يتناول اعتكاف يوم العيد ويلزم من صحته أن الصوم ليس بشرط.
إذا حديث اعتكف عشر الأول أو الأول من شوال، فمن ضمن العشر الأول يوم العيد،
نعم.
ويوم العيد بالاتفاق لا يجوز فيه الصيام. نعم.
وبحديث عمر رضي الله عنه أنه نذر أن يعتكف ليلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، رواه البخاري ومسلم. وفي
هذا
رواية
الحديث عملا، هذا الحديث حديث سيدنا عمر وما أشباهه قد يكون أقوى في الاحتجاج من حديث عائشة اعتكف العشر الأول من شوال. فاعتكف العشر الأول من شوال ممكن نقول ما عدا العيد وصام، باعتبار هو يصوم ستة من شوال. أما حديث ابن عمر، حديث سيدنا عمر نذر أن يعتكف ليلة وقال أوفي بنذرك، وقطعا الليل ليس فيه صيام. نعم.
وفي رواية للبخاري أوف بنذرك اعتكف ليلة، وفي رواية لمسلم إني نذرت أن أعتكف يوما فقال اذهب فاعتكف يوما. وهذا لا يخالف رواية البخاري ولا الرواية المشهورة، لأنه يحتمل أنه سأله عن اعتكاف ليلة وسأله عن اعتكاف يوم، فأمره بالوفاء بما نذر، فيحصل منه صحة اعتكاف الليلة وحدها. ويؤيد هذا رواية نافع عن ابن عمر أن عمر نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أوف بنذرك، فاعتكف عمر ليلة، رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح ثابت.
بسيط، عند ذكر الصحابي يستحب أن نقول رضي الله عنه حتى لو لم تكن مكتوبة.
نعم.
وكنا بعض المحدثين يقول أكتبها بالحبر الأبيض، فإذا لم ترها مكتوبة فهي مكتوبة بالحبر الأبيض ويستحب قراءتها حتى لو لم
جميل
تكن مكتوبة، لأن
إن شاء
التردي
الله.
عن الصحابة له مكانته.
نعم.
نعم.
وبحديث طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، رواه الحاكم أبو عبد الله في المستدرك، قال هو حديث صحيح على شرط مسلم، ورواه
إذن
الدارقطني.
هذا الحديث
نعم.
أيضا صريح في عدم الصيام، ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. وقلنا نحن الصيام مستحب، إذن أصل الاعتكاف لا يوجب الصيام، والصيام مسألة ثانية تضاف للاعتكاف، وهذا الحديث على شرط الإمام مسلم. نعم.
ورواه الدارقطني وقال رفعه هذا الشيخ وغيره لا يرفعه، يعني أبا بكر محمد بن إسحاق السوسي.
إذن الصوفي رفع هذا الحديث وغيره لم يرفعه، وسيذكر الشيخ رحمه الله كلام علماء الحديث أن الحديث إذا روي مرفوعا وموقوفا ومن طريق الثقات فيؤخذ حكم الرفع لأنه زيادة من ثقة.
وقد ذكرنا مرات أن الحديث الذي يرويه بعض الثقات مرفوعا وبعضه موقوفا يحكم بأنه مرفوع لأنها زيادة ثقة، هذا هو الصحيح الذي عليه المحققون، وبه قال الفقهاء وأصحاب الأصول وحذاق المحدثين.
نعم، إذا الحديث له حكم مرفوع.
أما الجواب عما احتج به الأولون من اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم في رمضان فمحمول على الاستحباب لا على الاشتراط، ولهذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في شوال كما قدمناه، فوجب حمل الأول على الاستحباب للجمع بين الأحاديث، مع أنه لا يلزم من مجرد الاعتكاف في رمضان اشتراط الصوم. واستدل المزني أيضاً بأنه لو كان الصوم شرطاً لم يصح الاعتكاف في رمضان، لأن صومه مستحق بغير الاعتكاف.
إذن هذا كلام المزني، إنه إذا كان الصيام يجب للاعتكاف فإذا الاعتكاف في رمضان لا يجوز، لأن الصيام واجب بحد ذاته وليس من أجل الاعتكاف، فمعنى ذلك أن الاعتكاف في رمضان حصل بدون صيام خاص للاعتكاف.
أيوة.
نعم.
وأما الجواب عن حديث عائشة رضي الله عنها لا اعتكاف إلا بصوم، فمن وجهين: أحدهما أنه ضعيف بالاتفاق كما سبق بيانه، الثاني لو ثبت لوجب حمله على الاعتكاف الأكمل جمعا بين الأحاديث.
نحن قلنا إذا جمهور الشافعية لما قالوا الاعتكاف لا يشترط الصيام ولكن يستحب، فإذا قلنا مع الصيام فهذا من باب الاستحباب. نعم.
وأما الجواب عن حديث عبد الله بن بوديل فمن هذين الوجهين،
إما ضعيف وإما للاستحباب.
نعم. أما أقل الاعتكاف فالصحيح المشهور من مذهبنا أنه يصح كثيره وقليله ولو لحظة، وهو مذهب داود، والمشهور عن أحمد ورواية عن أبي حنيفة.
طبعا هذا القول أنه يصح ولو قليل ولو لحظة مبني بالأصل على عدم اشتراط الصوم. مبني على عدم اشتراط الصوم، أما الذين اشترطوا الصوم فلا يقولون بالاعتكاف بأقل من يوم وليلة. نعم.
قال مالك وأبو حنيفة في المشهور وأبو حنيفة في المشهور عن أقل.
ومرت معنا رواية عن أبي حنيفة كمذهبنا. نعم. الرواية المشهورة عنه.
نعم.
أن أقله يوم. نعم.
أقله يوم بكماله بناء على أصلهما في اشتراط الصوم.
نعم.
دليلنا أن الاعتكاف في اللغة يقع على القليل والكثير، ولم يحده الشرع بشيء يخصه فبقي على أصله.
إذن هذا الدليل أن الاعتكاف في اللغة يطلق على القليل والكثير، لم يرد في الشرع تحديده بمدة بيوم أو يومين أو أكثر، طالما ما في دليل في تحديده فيبقى على أصل إطلاقه اللغوي.
وأما الصوم فقد سبق الكلام فيه وبينا أنه لم يثبت في اشتراط الصوم شيء صريح.
نعم.
فرع في مذاهب العلماء في خروج المعتكف من اعتكاف نذر لعيادة مريض أو صلاة جنازة.
إذا اتفقنا على حكم الاعتكاف وأنه في المسجد وما إلى ذلك، إذا اعتكف الإنسان وخاصة إذا كان الاعتكاف نذرا، فهل يجوز له الخروج لعيادة مريض أو صلاة الجنازة إذا كانت في غير الجامع الذي يعتكف فيه أم لا يصح؟ وإذا احتاج لمثل هذا الخروج فيعتبر ذاك الاعتكاف قد بطل ويجب عليه إعادة الاعتكاف من جديد لوفاء نذره. سنرى. نعم.
فرع: مذهبنا أنه لا يجوز عندنا ويبطل به الاعتكاف، وحكاه ابن المنذر عن عطاء ومجاهد وعروة بن الزبير والزهري ومالك وأبي حنيفة وإسحاق وأبي ثور، وهي أصح الروايتين عن أحمد، واختاره ابن المنذر، ورواه البيهقي عن سعيد بن المسيب.
إذن الأئمة الثلاث وأحمد في رواية أنه لا يصح الخروج لا لعيادة المريض ولا لصلاة الجنازة، وإذا خرج فيبطل هذا الاعتكاف. نعم.
قال الحسن البصري وسعيد بن جبير والنخعي: يجوز. قال ابن المنذر عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المعتكف يتبع الجنازة ويعود المريض.
عملك شوي.
نعم.
قال ابن المنذر: روي ذلك عن علي ولم يثبت عنه. سجل لي يا ثابت. روي ذلك عن علي ولم يثبت عنه.
نعم والدي. نعم بعدها.
واحتج لهؤلاء بحديث يروى عن أنس. عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الله يسلمك.
طيب. نعيد إذن. وقال الحسن البصري:
قال الحسن البصري وسعيد بن جبير والنخعي: يجوز. قال ابن المنذر: روي ذلك عن علي ولم يثبت عنه. واحتج لهؤلاء بحديث يروى عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المعتكف يتبع الجنازة ويعود المريض. رواه ابن ماجه، وهو من رواية هياج أو هياج الخراساني عن عنبسة بن عبد الرحمن، وهما ضعيفان متروكا الحديث، لا يجوز الاحتجاج برواية واحد منهما.
نعم.
واحتج أصحابنا بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، رواه مسلم بهذا اللفظ، ورواه البخاري ومسلم بألفاظ أخر تقدم بيانها، وبحديث عائشة رضي الله عنها الموقوف.
تقدم بيانها ثابت. تقدم بيانها شيء لي.
أيوه. إذن بعضها على طول وبحديث عائشة.
إيه بألفاظ أخر نقطة وبحديث عائشة.
يعني واحتج أصحابنا بحديث عائشة أيضا.
أيوة.
طيب. وبحديث عائشة رضي الله عنها الموقوف عليها قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. رواه مسلم. فهذان هما المعتمدان في هذه المسألة. والله أعلم.
إذن قول الجمهور أن المعتكف لا يخرج لا للعيادة ولا لصلاة الجنازة ولا لغيرها، لأنه يقطع الاعتكاف، وإذا احتاج الأمر إلى ذلك فيخرج ويقطع اعتكافه. وقد ورد عن ابن عمر وابن عباس أنهم يقطعون الاعتكاف لزيارة المرضى، وسئلوا عن ذلك فبين فضل عيادة المريض وفضل اتباع الجنائز، وأنه برأيهم أفضل من ذاك الاعتكاف، وإذا كان الاعتكاف منذورا فيعيده. والله أعلم. فاتح. الله يعطيكم العافية جميعا.
الله يعافيكم يا رب. جزاكم الله خيرا أستاذنا.
بسبب أن الوقت العشاء أصبح متقدم قليلا، فالدرس القادم إن شاء الله 8:30.
إن شاء الله بإذن الله.
إن شاء الله.
تمام إن شاء الله.
أكثر ونأخر البعض.
تمام إن شاء الله. ممكن سؤال شئنا بعد إذنكم؟
تفضل.
شيخ، الذين يقولون يشترط الصوم في الاعتكاف،
نعم،
ماذا يقولون في الأيام المتتابعة؟ يعني عندما يصوم شخص يومين 13 الليل، هل ينقطع الاعتكاف عند المغرب إذا أفطر؟
لا.
ويبتدوا عند الصباح؟
لا، هو متتالية، أنهم يصوم بالنهار طبعا، ما راح يصوم بالليل.
يعني إذا اعتكف النبي عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر كان يبدأ الاعتكاف في المغرب، يعني كيف هذا الاعتكاف وليس فيه صيام؟
يعني بس وقت الصيام بالنهار، هم يقولون الصيام طبعا بالنهار، لا يغيرون وقت الصيام أكيد لا.
يعني أقصد هل يعني متى يعتبر عندهم أن هذا معتكف؟
قصدك بدء الاعتكاف من بعد المغرب مثلا،
بدء الاعتكاف
ليلة العشرة،
نعم،
بدأ اعتكاف بدون صيام، مه؟
نعم نعم،
وهذا حجة على من يقول بالصيام، لكن هم يقولون هذا الليل تابع للنهار، الليل تابع للنهار والنهار هو صائم.
نعم. نعم، جزاكم الله كل خير.
أهلا وسهلا، تصبحون على خير.
وأنتم من أهل الخير.
وأنتم من أهل الشهر. بارك الله فيكم، جزاكم الله كل خير.